محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في تفسير آية الكرسي، وتقدم في البحث السابق بنحو التمهيد فضل هذه الآية المباركة، وبينا بأن الروايات الواردة من طرق الفريقين تبين لنا أن هذه الآية تعد سيدة آيات القرآن الكريم. ثم دخلنا في بحث معنى سيادة بعض الآيات على بعض، وقلنا أن السيادة في الآيات والسور مرتبط بالمعارف المذكورة في تلك الآية وتلك السورة. وعندما نقف على مضمون آية الكرسي بنحو الإجمال، نجد بأن هذه الآية تتضمن من معارف التوحيد ما لا تتضمنها آية أخرى بمفردها. ولعلنا نوفق إن شاء الله تعالى أن نقف في الأبحاث اللاحقة على أهمية التوحيد في القرآن الكريم، وأن القرآن يعد كل المعارف التي ذكرت في القرآن من الأصول والفروع والأخلاق كلها نتائج بحث التوحيد. ولعله هذه الخصوصية من أهم اختصاصات القرآن الكريم، يعني أن القرآن له مميزات تميزه عن الكتب الأخرى، ومن أهم تلك المميزات هذه الخصوصية أنه يعتبر التوحيد أما لجميع المعارف، ويستدل على ذلك، لا فقط يقول ذلك بنحو الفتوى، وإنما يحاول الاستدلال لإثبات هذه المقولة والحقيقة. وبنحو الإجمال، عندما نأتي إلى هذه الآية المباركة نجد أنها تبتدئ بكلمة الله، حيث قالت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأشرنا بنحو الإجمال، وسنزيد هذا البحث توضيحا في هذا اليوم، أن الله هو اسم الله الأعظم. هذه اللفظة المباركة هي الوجود اللفظي لاسم الله الأعظم، لأنكم تعلمون نحن ذكرنا في الأبحاث السابقة أو في البحث السابق أنه يوجد عندنا بحث لفظي وبحث خارجي عن الأسماء، وعبرنا عن الاسم بالوجود اللفظي باسم الاسم، وبالاسم الخارجي أو عن الوجود الخارجي للاسم بالاسم. ولعله تتوضح هذه الرؤية أكثر، لأن هذه المسألة أيضا تعد من أصول المعارف القرآنية والروائية. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أكدوا كثيرا على هذه المقولة. على أي الأحوال، المسألة الثانية التي تعرضت لها، التفتوا جيدا هذه الجمل القصيرة، المسألة الثانية التي تعرضت لها هذه الآية أو هذه الجملة بعد اسم الله الأعظم، أهم بحث يأتي هو التوحيد. فلهذا قالت الآية: لا إله إلا هو، وهي كلمة التوحيد. فالقرآن يؤكد على هذه المسألة تأكيدا لا مزيد عليه، يعني لم يؤكد على مسألة كالتأكيد على مسألة التوحيد. فلهذا تجدون نحن عندما نأتي إلى أصول الدين لا نقول الأول إثبات وجود الله، نقول الأول ما هو من أصول الدين؟ ها؟ لا نقول الأول إثبات وجود الله، الأول هو التوحيد. لأن القرآن لا يبحث في مسألة الذات، وإنما يبحث في مسألة التوحيد. أول مسألة في معارف التوحيد هو أن الله واحد لا شريك له، لا أنها ثاني مسألة بعد ثبوت الله، لأن الله لا يقبل أن وجوده يحتاج إلى إثبات. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن أول مسألة يتعرض لها بعد إثبات اسم الله الأعظم، مو إثبات الذات، بعد إثبات اسم الله الأعظم، التوحيد، لا إله إلا هو. المسألة الثالثة التي تتعرض لها الآية المباركة فيها المقدمة هذه، تقول الحي القيوم، وسيتضح لنا، أنا أفهرس البحث مجملا حتى الإخوة يعرفون بأنه تسلسل البحث من أين سيبدأ وأين سينتهي. المسألة الثالثة التي تتعرض لها الآية المباركة، أهم صفتين من صفات الله بعد التوحيد في ذاته. يعني إذا أردنا أن نقسم صفات الله إلى صفات بالنسبة إلى الغير وإلى صفات في نفسه، فبالنسبة إلى الغير واحد لا شريك له، أما هذا الواحد الذي لا شريك له ما هي صفاته؟ هذه في ذاته، بقطع النظر أن يوجد له شريك أو لا يوجد له شريك، ثبت أنه هو الحي القيوم. هسه لماذا اختار الله هاتين الصفتين فقط؟ هذه الآية لم تقل الرحمن الرحيم مثلا، العليم القدير مثلا، الرؤوف الرحيم مثلا، وهكذا باقي الأسماء من جمالية وجلالية، لماذا اختارت هذين الاسمين بالخصوص؟ تعبير علمائنا رضوان الله تعالى عليهم أن هذه أمهات الأسماء الذاتية والفعلية. الحي هي أم الأسماء الذاتية لله، والقيوم هي أم الأسماء الفعلية لله، لأنه قرأتم في علم التوحيد أن الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات ماذا؟ فعلية. فالحي أم الصفات الذاتية، والقيوم أم الصفات ماذا؟ الفعلية. هسه بعد ذلك إن شاء الله لا بد أن نقف ولو بنحو الإجمال على الفرق بين هذين السنخين من الصفات، ولماذا صار التأكيد على هاتين الصفتين لا غيرهما. المسألة الثالثة، طبعا لا تأخذه سنة ولا نوم، مرتبطة بمسألة القيوم، الآن لا ندخل فيها بحث، لا سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن القائم على الأشياء إذا أخذته سنة أو نوم بعد لا يمكن أن يكون قيوما، فهذه مرتبطة ببحث ماذا؟ لا تأخذ، مرتبطة ببحث القيوم. قب إذا كان الله لا شريك له، هو الواحد الذي لا ثاني له، فكل ما في العالم ملك من يكون؟ يكون ملك الله سبحانه وتعالى. فلهذا مباشرة قالت الآية المباركة له ما في السماوات وما في الأرض. إذا لم يكن لله سبحانه وتعالى شريك، فالمالك على الوجود كله من هو؟ المالك للوجود كله من هو؟ هسه الآن أقسام المالكية ما هي؟ بحثه إن شاء الله أيضا سيأتي بعد ذلك. كما قلت أريد أن أفهرس البحث في هذه الآية المباركة. قالت الآية له ما في السماوات وما في الأرض. خب إذا كان هو المالك لكل شيء، فهل يستطيع أن يؤثر أحد في الوجود من غير إذنه أو لا يستطيع أن يؤثر بعد؟ إذا كان هو المالك الحقيقي لكل شيء، فهل يوجد هناك مؤثر غير الله أو لا يوجد؟ الجواب بعد، لا يمكن أن يكون هناك مؤثر غير الله سبحانه وتعالى، وإذا وجد مؤثر فذلك المؤثر لا بد أن يكون ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالت الآية المباركة مباشرة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يستطيع أن يؤثر شيئا؟ هذه الشفاعة ليست هي الشفاعة التشريعية، وإنما الشفاعة التكوينية كما سيأتي إن شاء الله بحثها بعد ذلك. وأشرنا مفصلا في أبحاث الشفاعة أن الشفاعة تكوينية وتشريعية، وهذه من مصاديق الشفاعة التكوينية في القرآن الكريم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هسه أي إذن هذا؟ هو الإذن التكويني، هو الإذن التشريعي، وما الفرق بينهما؟ إن شاء الله أبحاث مفصلة سوف تأتي بعد ذلك. ثم قالت بعد أن أثبتت ذلك، بينت بأنه عالم بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الآن الآية المباركة بعد أن أثبتت الحي وأثبتت القيوم، الآن تثبت ماذا؟ تثبت العلم. هسه لماذا اختصت الآية ببيان العلم ولم تذكر القدرة مثلا؟ أيضا أبحاث ستأتي، وأهمية العلم في الرؤية التوحيدية ومباحث التوحيد. قالت يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هنا بعد يأتي بحث الكرسي التي سميت هذه الآية المباركة بهذا الاسم لورود هذه اللفظة وهذا البحث فيها، وسع كرسيه. ومن هنا هسه لماذا سمي؟ طبعا كما اتضح لنا من الروايات السابقة أن تسمية هذه الآية بآية الكرسي لم يكن من الصحابة أو من بعد النبي الأكرم، لا لا لا، وإنما هذه اللفظة وردت في لسان من؟ في لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يتضح أن تسمية الآية بهذا الاسم المبارك ليس اعتباطيا وجزافيا، وإنما أيضا لخصوصية في بحث الكرسي. من هنا لابد أن نقف في بحث مفصل عند الكرسي وعند العرش، وإن لم تتعرض له الآية المباركة. طبعا الإخوة الذين حضروا عندنا أبحاث التوحيد، نحن تعرضنا لبحث الكرسي والعرش بنحو مفصل، الآن بالمقدار الذي ينسجم مع هذه الآية المباركة سوف نتعرض، لأنه من أهم الآيات التي وقف عندها العلماء في مسألة التجسيم. الله سبحانه وتعالى له كرسي أو ليس له كرسي، له عرش أو ليس له عرش، ونحو ذلك من الأبحاث. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما قالت الآية المباركة وهو الحفيظ الجبار مثلا؟ لماذا؟ هذه النكتة إن شاء الله أيضا لابد أن نقف عندها كما سنشير لعلنا في مثل هذا اليوم. هذا هو إجمال الآية المباركة. طبعا هسه على الاختلاف الموجود في بحث الآية أن آية الكرسي تنتهي عند هذا المقطع وهو العلي العظيم، أو يضاف إليها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد. الآن أنا لا أريد أن أدخل البحث الفقهي، البحث التفسيري غير البحث الفقهي. هسه البحث الفقهي عند علمائنا الأحوط أنه إذا جاء في صلاة يقرأ آية الكرسي، الأحوط أن يقرأ إلى قوله ماذا؟ خالدون. ذاك البحث الفقهي لابد أن يبحث فقهيا. الآن أنا لا أريد أن أدخل في البحث الفقهي، وإنما أريد أن أقف عند هذا البحث التفسيري. فإن وسعنا الوقت إن شاء الله تعالى سوف ندخل أيضا في الآية اللاحقة لا إكراه في الدين، خصوصا وهو أنه في ذيل الآية المباركة موجود ماذا؟ موجود فيما يرتبط هم فيها خالدون، وهي مسألة الخلود في النار التي أشرنا إليها إجمالا في البحث السابق. الآن نرجع إلى أصل المبحث الذي بدأناه في البحث السابق، وهو البحث في قوله تعالى الله. يتذكر الإخوة أننا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى لفظ آخر ما عندنا، عندما يقول الله لفظ آخر لا يوجد عندنا. يتذكر الإخوة قلنا بأن الله سبحانه وتعالى الحديث عنه تارة يقع عن الذات بما هي هي بقطع النظر عن كل ما سوى الذات، وهذا ممكن. أنت الآن تبحث تارة عن الإنسان بما هو في علم المنطق، في الفلسفة ماذا تقرأ؟ تقرأ الإنسان بما له من الصفات والكمالات، هذه كلها أمور عارضة عليه. تبحث الإنسان كيف؟ تقول الإنسان بما هو هو. ما هو الإنسان بما هو هو؟ ما هو تعريف الإنسان بما هو هو؟ ها؟ تعرفه الحيوان الناطق. هذا بحث عن الذات بما هي هي. سؤال، التفت جيدا، التفت جيدا لهذا المبحث حتى لا يصير حديث أنه لماذا تبحثون في ذات الله. هل يوجد هناك بحث عرفاني فلسفي كلامي قرآني عن الذات بما هي هي؟ الجواب كلا. لا العرفان يبحث عن الذات بما هي هي. التفت جيدا لهذا المبحث، ها؟ لأنه بعض، إذا ما أدري سامعين أنتم أهل النقد قد ينقدون، يقولون هناك نهي عن البحث عن الذات. أنتم لماذا تبحثون في التوحيد والصفات الذاتية و و و و إلى غير ذلك؟ هناك نهي، صحيح، وارد نهي. فإذا وصل الكلام إلى الذات كما في بعض الروايات، ماذا؟ فأمسكوا. بعض، لا يوجد هناك حديث. السؤال، هل يوجد هناك بحث عن الذات الإلهية المقدسة بما هي هي بقطع النظر عن كل شيء، متصفة بصفة أو غير متصفة، لها أفعال أو ليست لها أفعال؟ مؤخر بعد، أنتم تعرفون بأنه عندما نبحث عن شيء نبحثه في مقامات ثلاثة: المقام الأول الذات، المقام الثاني الصفات، المقام الثالث الأفعال. الآن جنابك أنت فيك، إذا أريد أن أبحث في الإنسان أبحثك في مقامات ثلاثة: المقام الأول الإنسان ما هو، المقام الثاني ما هي صفات الإنسان، المقام الثالث ما هي أفعاله وآثاره. صحيح لو مو صحيح؟ صفاتك أنك عالم قادر طويل أبيض أسود حار بارد إلى آخره. أفعالك تنام تجلس تأكل تستيقظ إلى آخره، هذه أفعالك بعد وآثارك. السؤال المطروح في التوحيد، التفت جيدا، هل هناك بحث عرفاني فلسفي كلامي نقلي قرآني عن الذات بما هي هي بقطع النظر عن كل شيء؟ الجواب كلا، لا يوجد. لماذا؟ لأنه ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون به علم. الذات بما هي هي لا يمكن لأحد أن يقترب منها. فلهذا جملة من مفسرين رضوان الله تعالى عليهم يقولون هذه الآية المباركة التي قالت ويحذركم الله نفسه، يعني لا تأتون إلى هنا لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى هذا. ويحذركم، هسه بعض المفسرين يفسر هذه الآية المباركة ويحذركم الله نفسه يعني عقابه، يا أخي خلاف الظاهرة. يحذركم الله نفسه ويحذركم عقابه بعد نفسه، لماذا؟ ويحذركم الله نفسه ذاته أساسا يحذركم أن يخطر على ذهنكم أن تحوموا حول البحث عن ذلك. فلهذا إذا وجدتم بحثا في العرفان في التوحيد أو في الفلسفة أو في الكلام أو في القرآن فليس هو بحث عن الذات بما هي هي. ومن هنا يعبر علماؤنا عن الذات بما هي لها، لهم أسماء متعددة لها يعني للتعبير عنها، يقولون الذات المقدسة بما هي هي لا اسم لها ولا رسم ولا نعت ولا صفة، لأن لا نعرف عنها شيء. لا اسم ولا رسم ولا نعت ولا صفة، يعني لو أردنا أن نسأل ما هو يعني الذات الإلهية عندنا جواب أو لا يوجد جواب، ها؟ فلهذا ورد في بعض الأدعية، هذا من باب التأييد، ها، لأنه البحث العقلي والبحث الفلسفي والبحث القرآني يثبت هذه الحقيقة. السبب هو أن الله سبحانه وتعالى لا متناهي، واللا متناهي لا يمكن للمتناهي أن يقف عليه، يمكن أو لا يمكن، وإلا يلزم أن يحيط المتناهي باللا متناهي، ممكن أو ممتنع عقلا، ممتنع عقلا. وكلما تصورته حيث أنه متناهي فهو الله أو ليس الله،
الله أو ليس الله؟
ليس الله. إذن البحث العقلي يثبت هذه الحقيقة، الروايات الآيات القرآنية تثبت، والروايات أيضا بعض الأدعية وردت فيها هذه الإشارة، تقول يا من لا يعلم ما هو إلا هو، يا من لا يعلم ما هو. هذه ما هو تأتي جواب عن أي سؤال، ها السؤال بما هو عن أي شيء تسأل أنت، بعد قرأت في المنطق في الفلسفة، السؤال عما هو عن أي شيء، عن الصفات والأفعال وعن الذات، ها؟ فلهذا أنت أخذت منها مصدر اشتقاقي سميته الماهية، الماهية، الماهية مأخوذة من أين؟ ها؟ من ما هو، فصارت ماهية، صحيح؟ هذا السؤال له معنى في ذات الله أو ليس له معنى؟ ها؟ لا معنى له، يا من لا يعلم ما هو إلا هو. ومن باب الإشارة لابد أن تعلم أن القرآن والرواية تشير إلى هذه الذات التي لا اسم لا رسم لا نعت لا صفة بضمير هو، هو بضمير شنو؟ هو فقط. هذا الضمير هو في بعض الآيات القرآنية، قل هو الله أحد. عجيب هذه الآية المباركة في سورة التوحيد في سورة الإخلاص، هو متقدم على من؟ ها؟ على من متقدم هو؟ متقدم على الله، والله ما هو؟ هو الاسم العظيم. هسه إذا أنت تعطيها هذه الجملة المباركة بيد الأديب واللغوي يقول هو ضمير الشأن، لا منافاة، لأنه الأديب واللغوي شأنه أن يبحث القرآن بحثا ماذا؟ ها؟ بحثا لغويا أدبيا بلاغيا، يقول هو للإشارة إلى ماذا؟ إلى ضمير الشأن. أما لو تعطيها بيد العارف ماذا يقول؟ يقول هو للإشارة إلى مقام ماذا؟ ها؟ إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الذات. قل هو هذه الذات، وبعده احنا نعرف عنها شيء او لا نعرف؟ لا نعرف. يأتي مقام الله. فلهذا تعبير علمائنا، انا انما واقعا هي اشير الى تعبير علمائنا، حتى جناب كثير من الاخوة يرغب انه يطالع بعض الكتب، وخصوصا بعض الكتب اللي هي للمطالعة، تجد سيد الامام قدس سره الشريف في كتبه كثيرا ما يستعمل احدية واحدية احدية واحدية، هذه احدية على مباني جملة من الفلاسفة هي مقام الذات، فهو إشارة إلى مقام الأحدية، والله إشارة إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الواحدية. هسه ما هو الفرق بينهما؟ لا أقل واحدا من الفروق أنا بينتها لك، أن مقام الأحدية يمكن لأحد أن يقف عليه أو لا يمكن لأحد أن يقف على مقام الأحدية، يمكن أو لا يمكن. فلهذا تعبير جملة من كبار أهل المعرفة يقول تحيرت فيه عقول الأولين والآخرين. أنت لا يتبادر إلى ذهنك هسه أنا متحير يعني الأنبياء غير متحيرين، لا، لأن مقام الذات واحدة من أهم معانيها، مقام الذات يمكن لأحد أن يقف عليها أو لا يمكن. فلهذا تجدون السيد الطباطبائي قدس سره الشريف في ذيل بسم الله الرحمن الرحيم هكذا يقول في الجزء الأول من الميزان صفحة 18، هكذا يقول لفظة الجلالة إما أصلها الإله مأخوذا من أله يعني عبد، وإما مأخوذا من ولها يعني تحير. اختلافك في منشأ اشتقاق هذه الجملة، فلهذا لأنه مما تحيرت في ذاته العقول، فلهذا أيضا يمكن الوقوف أو لا يمكن الوقوف؟ لا يمكن الوقوف. إذن إلى هنا اتضحت لنا هذه النقطة المباركة، وهي أن البحث في التوحيد ليس بحثا عن الذات بما هي ذات، لأن البحث هناك ويحذركم الله نفسه، لا مجال للبحث هناك. إذن ننتقل إلى أي مرحلة؟ ها؟ بعد قل معي، تنتقل إلى أي مرحلة؟ تنتقل إلى الذات بما هي هي، قلنا لا بحث فيها، ننتقل إلى الذات بما هي متعينة بصفة خاصة، يعني الذات من خلال العلم، الذات من خلال القدرة، الذات من خلال السمع، الذات من خلال البصر، فأنت من خلال الصفات تعرف من؟ ها؟ تعرف الله سبحانه وتعالى. وإلا الذات بما هي؟ هي يمكن معرفتها أو لا يمكن معرفتها؟ نعم. فلهذا في تعبيرات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول: لم يطلع العقول على كنه صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته. إذا واحد يتبادر إلى ذهنه يريد أن يكتنه الذات الإلهية والصفة الإلهية، بإمكانه أو ليس بإمكانه؟ ها؟ ليس بإمكانه. لم يطلع العقول على كنه صفته، لأن الصفة عين الذات. ها؟ ولم يحجبها عن واجب معرفته. وقد تقول: إن سد علينا طريق المعرفة. يقول: لا لا، طريق المعرفة مفتوح، ولكن طريق المعرفة مفتوح من أين؟ ها؟ بقدره سبحانه وتعالى، لو بقدرك. يقول: لا، بقدرك الطريق مفتوح. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الماء، لو بقدرك. فإذن الله سبحانه وتعالى صحيح لم يطلع، هذا لم يطلع لا لبخل، لعدم استعداد القابل، لأنه لا توجد هناك قابلية للتحمل، لم يطلع القبول، ولكن لم يحجبها عن واجب معرفته. إذن ما هو الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى؟ الطريق ينحصر من خلال معرفة الصفات. الصفات، فالصفات الإلهية هي طريقك لمعرفة الذات، وإلا الذات بما هي؟ هي لا طريق إليها. من هنا نحن ذكرنا في البحث السابق، قلنا: ما هي الصفة؟ قلنا: التعين الخاص، العلم غير القدرة، والقدرة غير السمع والبصر، والسمع والبصر غير الإرادة، وهكذا. وهذا ما يعبر عنه فلاسفتنا بالتعدد المفهومي، فإن هذه المفاهيم بعضها غير البعض الآخر، التفت جيدا. ولكنه هذه الصفة تشير لنا إلى أن الذات واجدة لهذا الكمال، فأنت تعرف الله سبحانه وتعالى من خلال ماذا؟ من خلال صفاته. فكل صفة هي علامة، هي آية لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الذات. ولكن الذات بما هي؟ هي لو الذات من خلال هذا التعين الخاص، من خلال هذا التعين الخاص. من هنا فسرنا الاسم، قلنا: ما هو الاسم الإلهي؟ الاسم الإلهي هي الذات، لا بما هي هي، بل الذات من خلال ماذا؟ من خلال تعين خاص، ومن خلال حصة خاصة، ومن خلال حيثية خاصة. ما أدري واضح إلى هنا هذا البحث؟ ها؟ هذا هو الاسم الخارجي. أما لفظ العلم هذا مو اسم إلهي، هذا هو ماذا؟ لفظ الاسم، اسم الاسم. فالاسم ما هو الاسم الإلهي؟ بعد الاسم الإلهي مو مجموعة ألفاظ. الاسم الإلهي ما هو؟ الذات متحيثة ومتعينة بتعين خاص. ما أدري واضح هذه؟ خب، على هذا الأساس يتضح هذا، لابد أن نجيب على هذا التساؤل. إذن أنت جنابك عندما تقول: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم، عندما تقول: اللهم إني أسألك بالأسماء التي لو وضعتها كذا، تقرؤون في أدعية سمات وجوشن ومشلول وكلها، بعدها تقرؤها، هذه مراد يا أسماء اللفظية والخارجية؟ ها؟
والحمد لله.
ما أدري، ملتفت للبحث لو يحتاج توضيح، ما أدري بعد، إذا يحتاج توضيح بيني وبين الله أوضح، ما عندي مانع، لأنه من أهم مباحثي. أنت يوميا تقرأ في الأدعية، في الزيارات، في القرآن الكريم أسماء الله سبحانه وتعالى، أساسا لا طريقة لك لمعرفة الله إلا من خلال ماذا؟ من خلال أسمائه. إذن عندما تقول جنابك: اللهم إني أسألك باسمك الذي، أي اسم؟ هذا الوجود اللفظي؟ هو هذا مؤثر الوجود اللفظي لو مو مؤثر؟ احنا ذكرنا في البحث السابق، قلنا عندما تقول: اللهم إني أسألك بالنار أو أسألك بالجنة، يا جنة تريد لفظ الجنة لو الجنة الخارجية؟ ها؟ ومن الواضح أنت عندما تقول: اللهم إني أسألك الجنة، صحيح تتلفظ باسم الجنة، ولكن ماذا تريد؟
الجنة بالحمل الأولي والوجود اللفظي، لو الجنة بالحمل الشائع والوجود الخارجي. من الواضح أنت لا تريد الجنة بالوجود اللفظي والحمل الأولي، وإنما تريد الجنة بالوجود الخارجي والحمل الشائع. صحيح لو مو صحيح؟ إذن أنت عندما تسأل الله بالغني بالشافي بالمعافي بالمنتقم بالجبار بالرؤوف بالرحيم، صحيح تتلفظ ألفاظا، ولكن لا تريد الوجود اللفظي لتلك الأسماء، تريد ماذا؟ تريد الوجود الخارجي لتلك الأسماء. صحيح لو مو صحيح؟ إذن جيدا ميز، جيدا ميز بين الاسم اللفظي والاسم ماذا؟ والاسم الخارجي الذي هو يؤثر في نظام الوجود وعالم التكوين. هو الاسم اللفظي لو الاسم الخارجي؟ المؤثر هو الاسم الخارجي وليس هو الاسم اللفظي. على هذا الأساس تتضح لنا عدة أمور. الأمر الأول، التفت لي جيدا، أنت عندما تأتي إلى القرآن الكريم، والآن قرأنا في آية الكرسي، الآية 255 من سورة البقرة، قال وهو العلي العظيم، قاعدة قرآنية احفظها دائما، وإلا إذا ما تلتفت إلى هذه القاعدة في كثير من المواقع تقع في اشتباه. أن الأسماء التي تأتي في ذيل كل آية اسما واحدا أو اسمين أو ثلاثة، بعض الأحيان رؤوف رحيم، بعض الأحيان عليم قدير، لطيف خبير، وهكذا، أن هذه الأسماء هي التي تعين لنا مضمون الآية المباركة. يعني ليش هنا جاء علي عظيم وما جاء علي قدير مثلا؟ هذه من خلال العلي القدير، يعني يقول هذا المضمون الموجود في الآية المباركة من أين ترشح مني؟ ترشح من الذات بما هي لو الذات متحيثة بهذه الحيثية. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن شفائه للمريض في ذيل الآية ماذا لابد أن يقول؟ يقول وهو المنتقم الجبار، ليقول وهو الرؤوف الرحيم، ياهو منهن ها؟ ماذا ينبغي أن يقول؟ لابد أن يقول الرؤوف الرحيم. ليش؟ لأن هذا الشفاء يصدر من الذات بما هو منتقم، لو من الذات بما هو شاف ورؤوف ورحيم، يعني يصدر من النقمة لو يصدر من الرحمة، أي منهما؟ من الواضح أن هذا المضمون إنما يصدر من أي بعد؟ يصدر من بعد الرحمة الخاصة. ومن هنا انت اذا اردت ان تقف على مدلول الايات لابد ان تقف على مدلول اواخر الايات اولا، وهذه قاعدة تفسيرية. هاي نقول بانه والله لو يوفق الانسان مما يؤسف، كما ان علماءنا رضوان الله تعالى عليهم بحثوا في الفقه واوجدوا لنا قواعد فقهية، وبحثوا في الاصول واوجدوا لنا قواعد ماذا؟ اصولية، وبحثوا في الفلسفة وأوجدوا لنا قواعد ماذا؟ فلسفية، ولكن اليتيم الباقي من بين هذه العلوم هو من؟ هو القرآن. يا أخي ما هي القواعد القرآنية؟ يا أخي علم يستحق الوقوف، لا أقل، اجعله في مصاف علم الأصول، لا أقل مستوى علم التفسير خليه في مصاف علم الأصول. أما يستحق منا جهدا على مستوى علم الأصول؟ ما هي القواعد القرآنية التي هي قاعدة التي يريد أن يدخل؟ أنت جنابك إذا ما تحفظ قاعدة أصالة الظهور تستطيع أن تدخل علم الأصول أو مو من حقك؟ إذا ما تعرف حجية خبر الواحد يمكنك أن تدخل بحث علم الأصول أو لا يمكن؟ إذا ما تعرف قاعدة الطهارة يمكن أن تدخل البحث الفقهي أو لا يمكن؟ وهذه قواعد لابد أن تنقحها في الرتبة السابقة. في القرآن أيضا في التفسير هناك قواعد، قاعدة قرآنية. هسه انتوا احنا في ابحاث من خلال ابحاثنا لعله في ابحاث سابقة مشيرين والان نشير، قاعدة قرآنية انك اذا اردت ان تفهم مضمون آية من الآيات فانظر الى ذيل تلك الآية لترى بان القرآن ماذا يقول. تجده عندما يتكلم عن الموت يعبر بتعبير، يتكلم عن الجنة يعبر يذيل الآيات بأسماء، يتكلم عن النار يذيل الآيات بأسماء أخرى، عندما يتكلم عن الرحمة يذيل الآيات بنحو، عندما يتكلم عن النقمة يذيل الآيات بنحو ثالث. من هنا تفهم، التفت جيدا، لماذا أن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مو المنتقم الجبار؟ الله سبحانه وتعالى فقط من أسمائه الرحمن الرحيم، لو من أسمائه المنتقم الجبار، ولكن الله يقول نظام الوجود عندي بدأ باسم هو الله، ولكن أي صفة هي الحاكمة على نظام الوجود؟ النقمة لو الرحمة؟ ها؟ النقمة لو الرحمة؟ هسه الروايات تثبت هذه الحقيقة، الله سبحانه وتعالى رحمته ماذا؟ سبقت غضبه. رحمة الله متناهية أو لا متناهية؟ أجاب علماؤنا أن الرحمة غير متناهية، أما الغضب متناهي أو غير متناهي؟ يقول علماؤنا أن الغضب متناهي لا أقل عندما ينسب إلى الرحمة. فلهذا هذا العالم، التفت جيدا، هذا العالم يدار من خلال اسم الرحمن الرحيم، لو يدار من خلال اسم المنتقم الجبار. شوفوا، فلهذا أنت تجد ما من سورة إلا وبدأت ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكنه في سورة البراءة عندما أبحث براءة من الله، بعد هناك أكو مجال للرحمة لو ما أكو مجال للرحمة، بعد تبتدئ باسم الله الرحمن الرحيم لو ما تبتدئ، تبتدئ أو لا تبتدئ؟ من الطبيعي أن لا تبتدئ، لأنه أصلا لا تناسب بين هذا الابتداء وبين ذلك المضمون. إذا أردنا، هذه استحسانية بعد مو مستدلة لها، وإن كانت الروايات تشير إلى هذا، إذا أردنا أن ننسب الغضب إلى الرحمة بحسب الآيات القرآنية تجدون 1 إلى 114، لأنه 114 سورة عندنا في القرآن، فد واحدة منها ما فيها رحمة و113 يكو فيها، فنسبة الغضب إلى الرحمة شقد تصير؟ ها؟ 100 إلى 114. طبعا استحساني، ولكن روايات عندنا بأنه الغضب 1 والرحمة 99، هذه عندنا روايات بهذا المضمون اللي هو قريب من هذا المضمون الذي أيضا استفدناه من الآية كتأييد، وإلا مو كدليل، لأنه لا يوجد دليل يثبت هذه الحقيقة. إذن إلى هنا اتضح لنا أولا القاعدة القرآنية الأولى، أولا أنه إذا أردنا أن نفهم آية من الآيات لابد أن نقف على مضمون الذيل تلك الآية حتى يمكن أن نقف على مضمون تلك الآية. المسألة الثانية التي نستفيدها هو أنه عندما نرجع، خلي ذهنك يمي، عندما نرجع إلى بحث العرفان، عندما يقولون أن العرفاء يبحثون في أسماء الله، أهم بحث عند العرفاء هو البحث في أسماء الله. قد يتبادر إلى ذهنك هو البحث في أسماء الله، ونرجع إلى المعاجم اللغوية، ليش نبحث إلى علم خاص، علم العرفان النظري؟ الجواب هم لا يبحثون عن الأسماء اللفظية، وإنما يبحثون عن الأسماء ماذا؟ ها؟ الخارجية. فموضوع علم العرفان النظري، ها؟ مو العملي، مو السلوكي، فموضوع علم العرفان للذات بما هي، بل الذات متحيثة بهذه ماذا؟ الحيثيات. هسه هناك أيضا مسائل أخرى الآن لا أقف على بعد ذلك. الآن عندما نظرنا إلى هذه الأسماء، الوقت كم باقي مولانا؟ بعدك وقت ولا؟ بلي؟ جيد، عندنا دقيقتين ثلاثة بس، أنا عنون البحث إن شاء الله حتى أخليه إلى غد، وهو أنه إذا بينا، إذا اتضح لنا أنه اسم العليم اسم القدير، طبعا فالنكتة خلوها في ذهنكم، عرفاء من يتكلمون عن الوجود اللفظي للإسم يقولون اسم القدير، عندما يتكلمون عن الوجود الخارجي للإسم يخلوا له ألف لام يقولون الاسم القدير. هذه نكتة حتى إذا طالع الكتب العرفانية هذه النكتة لا تغيب. شوف هسه واحد بينك وبين الله إذا ما عنده أستاذ يراجع الكتب العرفانية يقدر يفهم هاي النكتة لو ما يقدر؟ شوف التفت جيدا، إذا يتكلم عن الاسم اللفظي يقول اسم القدير، أما إذا يتكلم عن الوجود الخارجي يقول ماذا؟ تشريفا. الاسم القدير. هذه اسم، والاسم تمييز لاسم الاسم عن الاسم حتى أنت تميز بين هذين النحوين. إلى هنا اتضح لنا الذات مع العلم تسمى ماذا؟ ها؟ عليم. والذات مع القدرة تسمى ماذا؟ قدير. والذات مع السمع تسمى سميع. والذات مع البصر تسمى بصير. فلو نظرت إلى الذات مع كل هذه الأسماء والصفات فتسمى ماذا؟ ها؟ ماذا تسمى؟ مو بعد علم وقدرة وسمع وبصر، لا، الذات مع كل هذه الصفات الكمالية شو نسميها؟ هذا هو الذي يعبر عنه القرآن والرواية بالله. فالله علم للذات له اسم، أي منهما؟ ها؟ بعد الله اسم، ولكن اسم للذات بما هي الجواب كلا. اسم للذات مع تعين وحصة خاصة الجواب كلا، وإنما هي اسم للذات مستجمعة ماذا؟ ها؟ لكل الصفات. ما أدري واضح ولا؟ إذن ما هو تعريف الله لو أردنا أن نسأل ما هو الله؟ الله هو اسم للذات لا بما هي، اسم للذات بما هي تعين خاص، لا، اسم للذات مع جميع ماذا؟ الكمالات. فلهذا سيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الأول صفحة 18 هكذا يقول: وصح ما قيل إن لفظ الجلالة اسم للذات، التفت، الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، مو اسم للذات بما هي ولا للذات بما هي تعين خاص. ومن هنا تتضح لك لماذا أن الله يقع موصوفا ولا يقع ماذا؟ صفة. لأن كل تلك الصفات موجودة في اسم الله أو غير موجودة، كلها موجودة. من هنا تختلف الأسماء الإلهية سعة وضيقا، وهذه قاعدة أخرى في علم التوحيد سيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.